بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبو القاسم محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. نحن كنا قد تحدثنا عن جملة من الشبهات في أحاديثنا السابقة التي أطلقتها المجاميع التي تحاول أن تثير الفتنة بين المسلمين وتحاول أن تشق الصف وتثير موجة من الأفكار التكفيرية التي من شأنها أن تزيد حالة التشاحن والتباغض والتحاقد بين أهل الدين الواحد وبين أهل الملة الواحدة. لذلك تحدثنا عن ما يسمى بمسألة تحريف القرآن، وما يسمى بمسألة مصحف فاطمة، وما يسمى بمشكلة عبد الله ابن سبأ، والتي وجدنا من خلال الشبهات التي أثارها الفكر الوهابي ومن قبله ما يسمى بالفكر السلفي، وجدنا أنها تنطوي على جملة من المغالطات والأكاذيب، وهي مجرد تشويهات يتناقلها الواحد عن الآخر، وكذبوا بها حتى استفحلت الكذبة فصدقوا بما سبق لهم أن كذبوا به. اليوم نأتي إلى شبهة جديدة أخرى. هذه الشبهة تتعلق بمسألة التقية، ومسألة التقية يطرحها الفكر الوهابي ضمن جو كبير من المغالطات، وهو يستند في كثير من هذه المغالطات إلى ما سبق من أسلافه أن قدموه للناس كذبا وزورا، طبيعة ما يؤمن به الشيعة في مسألة التقية وطبيعة ما يعملون به في هذا المجال. ولكن الوهابية على طبيعتها وعلى طريقتها زادت في الطين بلة في هذا المجال، فحاولت أن تطرح هذه الشبهة مع كم كبير من إثارة الأجواء السوداء بين الأخوة الأشقاء في الدين الواحد. بين يدي مجموعة من الكتب التي تعرضت إلى هذه الشبهة، وإن كانت هي تردد نفس الأفكار وتتحدث عن نفس القضية، ولكن كل واحد من هؤلاء حاول أن يثير بمقدار ما يتمكن من غبار الشبهات التي اعتادت مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن تثار ضدهم لتشكل حلقة من الحلقات الطويلة في مسلسل مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بين يدي الرد الكافي، هكذا يسميه إحسان إلهي ظهير، الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة. هذا الكتاب الذي كتبه إحسان إلهي ظهير هو واحد من الكتب الكثيرة التي تثير الفتنة بين المسلمين، وعلي عبد الواحد وافي لم يكن شيعيا، بل هو أحد العلماء المصريين الذي بحث في الشبهات التي أطلقت على فرق المسلمين، فراح يوحد ما بين هذه الفرق ويحاول أن يصل إلى القواسم المشتركة بين المسلمين وما أكثرها في هذا المجال. ولكن على طريقته وعلى طبيعته لم يقبل الإحسان إلهي ظهير نزعة التوحيد هذه ونزعة التقريب هذه، لذلك انظر ليقذع في الوصف للدكتور علي عبد الواحد وافي، ومن بعده للشيعة أهل البيت ولمذهبي أهل البيت. يقول في الفصل الثالث في صفحة 187، يقول: ذكر الدكتور وافي فيما ذكر من معتقدات الشيعة التقية موافقا إياهم في جوازها، مستندا على القرآن والسنة، حيث يقول: إننا نتفق معهم في جواز، أي يتفق مع الشيعة، وهذا الكلام كلامه علي عبد الواحد وافي، إننا نتفق معهم في جواز التقية في المواطن التي يشيرون إليها والتي أجازها القرآن وأجازتها السنة النبوية الشريفة، ولكن أحسان إلهي ظهير يغضب لهذا القول وتراه يتصدى لطريقته المعتادة، فيقول: ولا يعلم الدكتور أن التقية الشيعية مخالفة للقرآن والسنة كل المخالفة، حيث أن معناها الكذب المحض والنفاق الخالص، ولم ترد آية في القرآن تبيح الكذب والنفاق، ولا رواية عن رسول الله تجيزهما، بل على العكس من ذلك وردت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله طبعا مني تحرم هذا وذاك، ولقد صرح بذلك من سماه بشيخ الإسلام، ولو قال بعدو الإسلام لكان حريا به، ابن تيمية في منهاجه، ويعني بذلك منهاج السنة النبوية، حيث قال، والقول هنا لابن تيمية: النفاق والزندقة في الرواسب أكثر من سائر الطوائف، بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب أن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت إلى آخر كلامه، ثم سرد من بعد ذلك جملة من الأقاويل التي حاول أن يستند بها إلى أن الشيعة يؤمنون بالتقية، ونحن لا نخفي أننا نؤمن بالتقية، ولو لم يكبد نفسه في التحدث عن طبيعة ما نؤمن به في هذا المجال وما سرده كثيرا من الروايات التي نؤمن بصحتها لكفيناه، ولكن على أي حال أراد أن يكبر حجم الكتاب وأراد أن يحاول أن يسمع من القضية قضية حقيقية لدى قرائه، مثله فعل المدعو علي عمر فريج في كتابه الشيعة في التصور الإسلامي، فقال في صفحة 150 في فصل موقف الشيعة من التقية: لأن كانت الإمامة ركنا من أركان الدين عند الشيعة، فإن التقية أساس من الأسس التي يقوم عليها مذهبهم، وهي من أهم العقائد التي يؤمنون بها ويتواصون للتمسك بها، والتقية في مذهبهم أن يبدي الشيعي غير ما يعتقد، وأن يتظاهر أمام غير الشيعة لأنه يوافقه في آرائه ومعتقداته واتجاهاته وتصوراته، في حين أنه الشيعي هكذا يقول يبطن له العداء ويكن له الموجدة. وقد بلغ من إيمان الشيعة بالتقية أنهم يعتبرونها 9 أعشار الدين. وبعد ذلك أيضا روى على طريقته، روى جملة من الروايات التي وردت في كتب أهل البيت عن التقية، مثله صنع المدعو عبد الله الموصلي، وأحسب أنه استخدم التقية فاستخدم هذا الاسم في كتابه حقيقة الشيعة حتى لا ننخدع، وواضحا أن الاسم اسما مستعارا أو مبهما، ولربما هذا الأمر هو الذي يجعلنا نقول أنه استخدم التقية في كتاب يحاول أن يرد به على التقية. تحدث وقال في صفحة 15 في الفصل الأول، يقول: التقية عند الشيعة هي التظاهر بعكس الحقيقة، وهي تبيح للشيعي خداع غيره، فبناء على هذه التقية ينكر الشيعي ظاهرا ما يعتقده باطنا، وتبيح له أن يتظاهر باعتقاده ما ينكره باطنا، ولذلك تجد الشيعة ينكرون كثيرا من معتقداتهم أمام أهل السنة، وثم يضرب مثلا بإرداد بعضا من الأكاذيب، يقول مثل القول بتحريف القرآن وسب الصحابة وتكفير وقتل المسلمين وإلى غير ذلك من المعتقدات، إلى أن يقول وأحسن من عرف هذه العقيدة الخبيثة من سماه بمحب الدين الخطيب، ولو سماه بعدو الدين الخطيب لكان أحرى به، فينقل عنه بقوله وأول موانع التجاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية، فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون، فينخدعوا سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب، وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزته لا يتزحزح عنها قيد شعره. ثم ينقل بعضا من كلمات الشيعة أهل البيت وعلمائهم وروايات أئمتهم في شأن التقية، فلم يضف شيئا إلى ما سبق لإحسان إلهي ظهير أن تحدث عنه في كتابه. الكلام عن التقية أو ما يسميه الفكر أو اللسان الوهابي يسميه بالتقية، الكلام هنا يقع في أكثر من مورد. تارة يتعلق الكلام فيما إذا كانت التقية هي من الأصول الدينية التي ورد بها نص من القرآن الكريم، أو وردت بها سنة شريفة وعمل بها الأصحاب والتابعون أو لا، هذا أمر. والثاني ما إذا كانت التقية هل هي تعني الكذب والنفاق على الطريقة التي أشار إليها عدو الإسلام ابن تيمية، والطريقة الثالثة في حدود ما يستخدم من التقية، باعتبار أن واحدة من الأمور التي يحاول أن يتهرب منها الوهابيون حينما يجدون أن النصوص كثيرة جدا في استخدامات التقية، وأن كبار علماء أهل السنة هم من استخدم التقية ولا زالوا على ذلك، عند ذلك يهربون للقول بأن بمحدودية التقية، وأن الشيعة يتعاملون ضمن الخطوط الحمراء التي أمر الله سبحانه وتعالى ألا يتعدوها، ولربما يحددون مبدأ أن الشيعة يستخدمون ذلك ليس مع الكفار فقط وإنما مع المسلمين، ولا يجوز التقية مع المسلمين. هنا يفترض أن نناقش الأمور بروية، وفي البداية لا بد لي من أن أؤكد على مبدأ، وهنا حديثي يتعلق بالأخوة والأخوات الذين يهمهم أن يطلعوا على الحقيقة كما هي من دون تزوير، من دون تحريف، من دون تلميع، من دون تشويه. هذا الأمر الذي لربما مثل هذه الكتابات التي خصصت للدعاية والضجيج والتهريج لربما تجعلها صعبة. أقول لمثل هؤلاء عليهم أن يتعاملوا تعامل الإنسان العاقل في هذه القضايا، وهي أن لا يكتفون بسماع الأمور أو قراءة النصوص من الطرف المعادي لهذه الفكرة. يعني حينما يتحدث الإنسان عن الشيعة لا يفترض به أن يستدل باستدلالات تتعلق بغير هذه الشيعة، عليه أن يستدل باستدلالات ما يلتزمون به. أما أن أحمل أنا جريرة ما كذب ابن تيمية و يبنى على ما كذب ابن تيمية أو ما حاول ابن تيمية، وأمثال ابن تيمية كثر ما حاولوا أن يعموا به على الناس، عند إذ هذه المسائل لن توصلنا إلى الحقيقة. الإنسان العاقل يفترض أن يقرأ عن الشيعة فيما كتب الشيعة أنفسهم، كما عليه أن يقرأ الفكر الوهابي كما كتب الفكر الوهابي نفسه، لا عليه أن يقرأ ما أقول أو ما أكتب عن الوهابية، بل عليه أن يدقق فيما أقول ويرجع إلى المصادر التي أستند إليها ليعلم إذا ما كنت أقصد الحقيقة فيما كتبت أو فيما قلت، أو ليعلم ما إذا كان الكتاب الآخر قد قصد الحقيقة، أو الخطيب الآخر أو المتكلم الآخر قد قصد الحقيقة في قوله أو لا. عودا على بدء، أنا أعتقد أن مسألة التقية هي مبدأ قرآني، وتحدث القرآن الكريم عنه في أطر عدة. الإطار الأول ما تحدث عنه القرآن الكريم ضمن قصة عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، وعمار الذي وصف بأنه مملوء بالإيمان من رأسه إلى أخمص قدمه كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمار بن ياسر سبق أن عذب من قبل المشركين، وحتى يتخلص خير بين أن يقتل وبين أن يردد كلمات الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى. لذلك اختار أن يتلفظ بألفاظ الإشراك بالله، ولكنه فزع بعد أن أطلق سراحه، فزع فزعا شديدا نتيجة لذلك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فروى له هذه القصة، فعاجله الوحي الشريف لإنزال قرآنا كريما من قبل الله سبحانه وتعالى يخبره بقصة إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان. هذا القول يشير بشكل واضح وصريح إلى صحة ما عمل به عمار بن ياسر، وهذا القول لم يكن قولا لحديث منسوب، وإنما هو نص من الله سبحانه وتعالى. وبالنتيجة يعرفنا بأن الإنسان يستطيع في مواجهة الظروف اللاطبيعية، الظروف التي لا يتحمل الطرف الآخر، أن يتكلم الإنسان برأي آخر، أن يقدم صورة أخرى، أن يتحدث عن عقيدة أخرى، أن يؤمن بأفكار لا يؤمن بها هو. عند ذلك حينما لا يتحمل فيستخدم يده ورجله وأسلحته وأبواقه للتهريج وللتعذيب ولإرهاب الطرف الذي لا يؤمن بأفكاره. عندئذ القرآن يخاطبنا ويقول لا عليكم، يمكن مداراة هؤلاء بكلمات يرضونها من دون أن يؤثر ذلك على إيمانكم. حينما يكون الإنسان مطمئنا قلبه بالإيمان وعامرا قلبه بالإيمان، إذن اللسان لا يعبر عن حقيقة ولا يمثل هذا كذبا، وإنما هو محافظة على النفس، وهذا مطلب عقلائي جدا. وقوله تعالى إلا أن تتقوا منهم فقات أيضا هو عرض آخر وحديث آخر في سياق الأحاديث القرآنية التي تشير إلى مشروعية استخدام التقية في التعامل مع العقول المريضة، العقول التي تحب أن لا يتعقل الآخرون، وتود أن لا تسمح للآخرين في أن يتحدثوا بعقائدهم أو بأفكارهم. عندئذ خاطبنا القرآن الكريم بأن نتقي مثل هؤلاء. والقرآن لم يكتفي بالحديث هنا عن المشركين والموقف من المشركين، بل تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أواخر أيام حياته، فقال في آية الإبلاغ حين في سورة المائدة، ومعلوم أن سورة المائدة هي من أواخر السور التي نزلت في القرآن الكريم في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قالت والله يعصمك من الناس وهذا الكلام لا يعقل أن نتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان متمردا على التبليغ، فالتبليغ هي مهمته التي لو تخلف عنها والعياذ بالله إذن لانسلخت منه درجة النبوة ولهوى، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف بطريقة يحاول أن يحتوى نفس التبليغ ويتريث من أمر طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يبلغ به، ولكنه حينما يجد أن المجتمع لن يتحمل هذا الأمر لذلك تريث ريثما يهيئ الأجواء التي تسمح بقبول هذا الأمر الإلهي، وانتظر أياما فعاجله الوحي وطلب منه أن يبلغ هذا الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى سيعصمه من النار. إذن كان تريث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدم تحدثه بهذا الأمر كان نتيجة لخشية من هؤلاء الناس. طبعا هذه الخشية لا يمكن أن نتصورها بأنها كانت متعلقة بخشية الرسول على حياته، وإنما خشيته على التبليغ وخشيته على شأن التبليغ لذلك، وخشيته من الهمج الرعاع الذين لا يسعهم حتى وإن كان الرسول متحدثا وآمرا لا يسعهم أن يجدوا صورة لا يشتهونها ولا يحبونها، أو يبلغوا بأمر لا يرتضونه، لذلك تريثهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء القرآن الكريم ليكشف لنا عن أن ثمة وجود من كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخشاهم، لذلك سكت عن أمر التبليغ لمدة. هذا الأمر يوضح لنا جانبا من جوانب التقية، وهي أن الإنسان وفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملزم لنا، لأنه سنة الإنسان يتمكن من أن لا يتحدث بكل الحق، ويمكن له أن يداري هذا الأمر. على أي حال، هذا هو الطرح القرآني، وطرح تفيد ملازماته بشكل طبيعي جدا إلى مبدأ التقية. حينما يتحدث القرآن ويطالبنا بأن لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، وحينما أجد أن الطرف الآخر لو تحدثت معه بعقائدي وتحدثت معه بما أؤمن به وبما وصلت إليه نتائج تحققي وتثبتي، عندئذ لن يتحمل هذا الأمر، ولربما يوصلني إلى الهلكة، ولربما يوصلني إلى الضرر الشديد أو إلى ضرر قد يؤسس لضرر أشد. عند ذلك القرآن الكريم يأمرني بأن أتخذ الأساليب العقلائية التي تمكنني من النجاة من هذه الهلكة. وقد عمل الأصحاب والتابعون لهم قد عملوا بهذا المبدأ بشكل واضح وصريح. ما رواه البخاري عن أبي هريرة واضح جدا في عمل الأصحاب بذلك، وحينما يتحدث الرسول يتحدث أبو هريرة الدوسي في كتاب العلم في ما يسمى بصحيح البخاري في باب حفظ العلم، يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. وهنا لنا كلام في طبيعة هذا الذي لم يبثه أبو هريرة، وهل أنه تحدث بخلافه لو استلزم عدم الحديث بخلاف هذا الأمر أن يقطع بلعومه؟ فهو قد أسس أن أي حديث يتحدث به يمكن أن يؤدي به إلى قطع البلعوم لن يتحدث به. يقول: فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. يشرح ويبرر ابن حجر العسقلاني، وهو أهم شارح ل
صحيح البخاري في كتابه فتح الباري يقول بأن العلماء حملوا الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم، وأنه كان يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى حكم يزيد ابن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. هذا الأمر بإمكان ابن حجر العسقلاني أن يبلغ مدى علمه إلى هذا التحميل هو والعلماء الذين تحدث عنهم، ولكن كلام أبو هريرة يمكن أن يحمل على الأوسع من ذلك، فلا يتوقف الأمر على الأمراء أمراء السوء، وإنما يتعلق بكل امرئ يمكن أن يقود إليك سوءا نتيجة لحديث العلم الذي لو تحدثت به لا قطع منك البلعوم. فهو هنا قطعا لم يتحدث عن هذا عن أمراء السوء، وإنما تحدث عن علم لو كشفه لا أطيح به ولا قطع بلعومه. وهنا باعتبار أن البخاري يلزم أو هكذا يفترض أنه يلزم الفكر الوهابي والفكر السلفي بطبيعة ما فيه وكونه صحيح كله هكذا يقولون، لذلك عليهم أن يلتزموا بمبدأ التقية الذي عمل به نفس أبو هريرة. هناك كلام كثير في هذا الأمر، هناك عمل لعبد الله ابن عمر، هناك عمل لابن مسعود، هناك عمل لسعيد ابن جبير، هناك عمل لجابر ابن عبد الله، هناك عمل لعبد الله ابن عباس، وأمثال هؤلاء من الصحابة عملوا بشكل واضح في مبدأ التقية. خذ مثلا على ذلك حينما نرى أن عبد الله ابن مسعود يصلي خلف الوليد ابن عقبة، الوليد ابن عقبة الذي نزلت به آية الفاسقين وقطع عفوا ضرب نتيجة لشربه الخمر في أيام عثمان، وهو الذي قال للمسلمين بعد أن صلى بهم صلاة الصبح بثمانية ركع قال لهم هل تريدون أن أزيدكم، وأمثال هذه الأمور. عبد الله بن مسعود كان يتقي من الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة ضمن مقتضيات الوهابية من الصحابة الأجلاء الذين لا يمكن أن يقدح بهم أحد، وهو الأمر الذي رأينا كيف أن هؤلاء الوهابيون يتحدثون عنا لأننا نسب هؤلاء الصحابة. طبعا بالنسبة لنا نحن نتبرأ من الوليد بن عقبة على ما عمل، لكن هذا الرجل بميزان الوهابية هو من العدول، ولكن رأيناه كيف يشرب الخمر في خلافة عثمان كما روى ذلك مسلم بن الحجاج النيسابوري في كتابه المسمى بصحيح مسلم في الجزء الثالث في كتاب الحدود باب حد الخمر. وأيضا نشير إلى ذلك شارح العقيدة الطحاوية حينما أشار إلى أنه صلى بهم صلاة الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، إشارة إلى طبيعة انحرافه وعدم عمله بالأحكام الشرعية. ابن عمر أيضا نفسه كان معروفا بأنه كان مبادرا بسرعة لمبايعة أمراء الجور وأولياء الجور، ونتيجة لتقيته إياهم وخوفه منهم، حينما لم يخف من أمير المؤمنين لم يذهب ليبايع، ولكنه حينما خاف من الحجاج ابن يوسف الثقفي ذهب إليه ليلا حينما جاء واليا في أول يوم وصل فيه إلى المدينة، ذهب إليه ليلا وطرق بابه فقال الحجاج ابن يوسف الثقفي: من يطرق بابنا في هذا الوقت؟ فقيل له بأنه عبد الله ابن عمر. ففتح له الباب بعد أن أذن له. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: لقد خشيت أن أبات ليلتي هذه وليس في عنقي بيعة لإمام. فعند ذلك ما كان لمثل الحجاج ابن يوسف الثقفي أن يفوت الفرصة في مثل هذا الأمر، وهو يرى أن الرجل يستقيه والرجل يهادنه أو يخضع له، أراد أن يذله أكثر. هذا الرجل الذي لم يبايع مثل أمير المؤمنين جاء ليبايع مثل الحجاج ابن يوسف الثقفي، فمد له رجله وقال له: اضرب عليها وبايع. أي ما يكون، هذا الرجل أيضا كان معروفا كما يتحدث عن ذلك ابن سعد في طبقاته الكبرى، يقول بأنه كان يؤدي زكاته إلى ولاة الجور وإلى ولاة السوء وما إلى ذلك. طبعا كان ابن مسعود أيضا معروفا في أنه كان يوصي بأن يتقي الإنسان إذا ما كان كلامه أو عمله يؤدي إلى أن يضرب صوتا أو صوتين. يحدث عنه الحارث ابن سويد قال: سمعت عبد الله ابن مسعود، كما جاء ذلك في المحلى لابن حزم، قال: سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني صوتا أو صوتين إلا كنت متكلما به. أي أنه لو جيء به ولو تكلم بكلام يؤمن به سيؤدي به إلى أن يضرب بصوت أو بصوتين، فإنه سيتكلم بكلام يرضي السلطان لكي يدفع عنه ذلك. وحديث البخاري أيضا عن أبي الدرداء واضح كل الوضوح في هذه القضية في كتاب الأدب في باب المدارات مع الناس. كان أبو الدرداء يقول: لأننا لنكشر في وجوه أقوام، أي نضحك ونبتسم في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم. وواضح أن اللعنة هو لعن هو براءة، وحينما يصل الأمر إلى البراءة عند ذلك عملية تكشير في وجوههم حتما تمثل نمطا من أنماط التقية. وأيضا هناك في هذا المجال أمورا كثيرة جدا، وواضح جدا أن الأمر هو يشير إلى أن هؤلاء الصحابة ومن بعدهم كانوا يستخدمون هذه التقية ويعملون بها. يحدث القاسم ابن سلام في كتاب الأموال أبو عبيدة، يحدث عن حسان ابن أبي يحيى الكندي قال: سألت سعيد ابن جبير عن الزكاة فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر. قال سلم: فلما قام سعيد تبعته، فقلت: إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا، أي يشير إلى أنهم يستحلون بها الحرام ويستفيدون بها لتنفيذ جورهم ولإعمال جورهم. قال: إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا ويصنعون بها كذا. فقال أي سعيد ابن جبير: ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك. هذا الأمر أيضا يشير بوضوح تام إلى طبيعة ما كان يتقيه مثل سعيد ابن جبير. وهذا الأمر الذي ورد كما أشرت في كتاب أبو عبيدة في كتاب الأموال له مثيل عن سعيد ابن المسيب وأمثاله، حيث أن قتادة يروي عن سعيد ابن المسيب بأنه سأله عن نفسه هذا السؤال
فسكت ابن المسيب ولم يجبه، ويعلق أحد معلقي الكتاب محقق الكتاب وهو الدكتور الهراس في هامشه يقول يظهر أن سعيدا كان لا يرى دفع الزكاة إلى ولاة بني أمية ولهذا سكت. وأمثال هذا الأمر كثير، ولكن دعني أروي عن القرطبي في جامع أحكامه المسمى بتفسير القرطبي، يقول كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق ويأتون بالأخبار، فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حياة فسمع بعضهم يقع في الوليد فرفع ذلك إليه فقال يا رجاء أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير، أي أني ذكرت بسوء في مجلسك ولم تنكر على من تحدث بذلك ولم تغير المجلس، فقال ما كان ذلك يا أمير المؤمنين، أي أنه نفى ما حصل وهذا أول أعمال التقية. فقال له الوليد قل الله الذي لا إله إلا هو، فقال الله الذي لا إله إلا هو، فأمر الوليد بالجاسوس فضرب 70 صوتا الذي جاءه بالخبر، فكان يلقى أي جاسوس يلقى رجاء فيقول يا رجاء بك يستسقى المطر 70 صوتا في ظهري، إشارة إلى أنك كذبت رغم أنك مما يستسقى به المطر وتصلي صلاة الاستسقاء للمسلمين، فيقول رجاء 70 صوتا في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم، إشارة إلى أنه يستخدم التقية مرة أخرى ويبرر عمل ما اتقاه سابقا، لأن لو أنه تكلم بهذا الأمر على حقيقته إذن لقتل. والصورة الواضحة جدا التي نراها اليوم أن نفس علماء الوهابية هم يعملون بذلك، وما يجري في المملكة العربية السعودية واضحا بشكل كبير، الكثير من هؤلاء يخفون عن المسلمين طبيعة ما يقومون به ولو أنهم يتحدثون به، حتى لو سئلوا لا يجيبونهم لأنه مما سيؤدي بهم إلى العنف وسيؤدي بهم إلى أن يسجنوا أو إلى أن تكشف أسرارهم، وهم يقومون بأعمال التفجير ويقومون بأعمال القتل، والمقتولون والمفجرون هم من أهل السنة قطعا لأنه غالبية تفجيراتهم في المناطق السنية كالرياض وكجدة وكمكة المكرمة ونظراء هذه المناطق. أيما يكون لدينا صورة واضحة بأن الأمر لا يوجد فيه أي مشكلة من الناحية الشرعية، وأي من حيث وروده في النص الشريف سواء كان نصا قرآنيا أو نصا رسوليا، ووروده أيضا في عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الأصحاب وعمل التابعين. ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن أحمد بن حنبل نفسه استخدم هذه التقية، ومن قبله أبو حنيفة، ومن بعد أبي حنيفة مالك بن أنس. في قصة على سبيل المثال في قصة خلق القرآن أو حادثة خلق القرآن أو ما سمي بمحنة أحمد بن حنبل، هناك لدينا الكثير من العلماء الذين جيء بهم إلى منصة السلطان ومنصة القضاء وتكلموا بالتقية خلافا لما يعتقدونه. كان غالبية أصحاب أبي حنيفة هم من عمل بذلك لأنه لم يكن يؤمن بأن القرآن قديما. قصة خلق القرآن قصة سجال طويل وقع به أهل السنة في زمن المنصوري العباسي وصولا إلى عهد المتوكل، حيث انتهى هذا الجدال لنصرة من كان يتحدث بأن القرآن
كتاب قول قديم بقدم الله سبحانه وتعالى، وهو أمر خالف به أبو حنيفة. ولكن أبا حنيفة حينما استدعاه المنصور أو استدعاه قاضي المنصور تكلم بكلام آخر وتحدث بطريقة أخرى مختلفة. حينما استدعاه القاضي ابن أبي ليلى كما يروي الخطيب البغدادي في تاريخه يقول جاء عمر ابن حماد ابن أبي حنيفة فجلس إلينا فقال سمعت أبي حماد يقول بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن فقال مخلوق، أي إشارة إلى أنه لم يكن قديما، وهذا هو القول الحق الذي نحن أيضا نؤمن به، أي أنه كلام أي أنه نصا محدثا وليس بقديم، لأن القديم لو تعدد لاستلزم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فقال تتوب وإلا أقدمت عليك، أي إما أن تتراجع عن هذا القول وتقول بقدم القرآن وإلا قتلتك. فقال فتابعه فقال القرآن كلام الله، قال فدا أي أنه كلام الله القديم الذي بقدم الله سبحانه وتعالى. قال فدار به في الخلق، أي أنه وضعه على دابة أو سير به في موكب، ويخبرهم بأنه قد تاب من قوله القرآن مخلوق. فقلت لأبي حنيفة، أي أن حماد قال لأبي حنيفة، فقلت لأبي حنيفة كيف صرت إلى هذا وتابعته؟ قال يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيته التقية. هذا ما أشار إليه الخطيب البغدادي في تاريخه المعروف في تاريخ بغداد، وأمثال هذا الأمر كثير جدا. أيما يكون، هنا لا بد من أن نعود إلى ما تفكر به الشيعة عن التقية. الشيعة يعتقدون بأن دين الإسلام دين سمح ودين يسر، ولا يأمر الناس بالتقاتل، وإنما انتشار الإسلام إنما يكون من خلال السلم الأهلي والسلم الاجتماعي. ولذلك من يراقب القرآن الكريم يجد أنه يتعامل مع أساليب مع الرأي الآخر ومع الطرف الآخر يبتدئ بحالة كل الاحترام ويعمل شيئا فشيئا باتجاه تطويع الرأي الآخر لكي يسمع أو تطويع صاحب الرأي الآخر لكي يستمع على الأقل إلى مشتركات ما بين القرآن وما بين هذا الطرف. ولكن لو أنه وجد الباب موصدا والطرف الآخر لا يستخدم عقله وإنما يستخدم يده لإثارة الفتنة في المجتمع ولإثارة التقتيل والتباغض في المجتمع، عند ذلك يستخدم الأساليب الأخرى التي تحاول في البداية أن تحيد ذلك الطرف فتمنع ذاك أو تحجم وجوده أو تقضي عليه إن بقي مصرا. ولذلك جاءت أحاديث السلم في القرآن مقدمة على أحاديث الجهاد في القرآن، لأن استخدام السلاح بل استخدام الجزاء في القرآن هو آخر الحلول التي يعمد إليها المشرع الشريف. بالنسبة لنا حينما نجد أن القرآن هو في هذه الصورة، عندئذ لا بد من أن نتخذ سلوك القرآن بالنسبة لنا أسوة ونعمل بذلك. حينما نكون في مجتمع لا يؤمن بأفكارنا ولا يعتقد بمعتقداتنا، ومن يفكر بطريقتنا عندئذ سوف يقتل، ومن يكتشف لأنه يؤمن بمبادئنا فإنه سوف يتعرض إلى عنف شديد. هذا العنف لا يتعلق بسلطان دون آخر، وجدناه في عهد بني أمية، ووجدناه في عهد بني العباس، ووجدناه في عهد بني عثمان، ونجده في كل وقت تعيش فيه الأنظمة الباغية والأنظمة الطاغية. عندئذ ماذا نفعل؟ هل نزيد في حالة الاحتقان الاجتماعي، ندفع المجتمع إلى التأزم فنتحدث بأفكارنا عاليا ونثير الآخر، أم أننا نحاول أن نوجد حالة من حالات القواسم المشتركة بيننا وبين الآخرين لكي يسمعوننا على الأقل، ولكي يفتح المجال لنا، إن لم يريدوا أن يسمعونا يفتح المجال لنا في البقاء. أما أن ندخل في معركة لسنا بمستعدين لها ونؤمن بأنها ضارة بالإسلام، فهذا أمر حرمه علينا أئمة أهل البيت كما حرمه من قبل القرآن الكريم. حديثنا هنا يتعلق بفئة كانت محاربة من قبل الأنظمة التي كانت مهيمنة، ومن بعد الأنظمة قضاتهم، ومن بعد قضاتهم علمائهم، ومن بعد علمائهم الهمج الرعاع الذين كانوا يتعلقون بهؤلاء العلماء. وهذا الأمر لم يكن يتعلق بنا فقط، وإنما رأينا الكثير من علماء السنة الذين يحتفظون بموقع كبير في نفوس أهل السنة، يعاملهم هؤلاء الهمج الرعاع بنفس الطريقة التي نخشى أن نعامل بها وقد عملنا بها كثيرا، مثل النساء صاحب كتاب السنن الكبرى، وهذا الكتاب هو أحد الصحاح الستة. هذا الرجل عومل بالضرب الشديد حتى قتل نتيجة لتحديثه في الشام عن فضائل أمير المؤمنين ونشره لكتابه خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والكتاب موجودا. حدث بهذه الروايات فانتفض عليه أهل الشام أهل دمشق وقتلوه في باب المسجد الكبير وأحرقوا كرسيه. وما حصل لصاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وأعني بذلك الحاكم النيسابوري، وهذا الرجل من أعظم علماء أهل السنة، وكتابه لو صحح ما ذهب إليه الذهبي يعد من الكتب من الصحاح. وهذا الرجل أيضا ضرب ضربا شديدا لأنه حدث بأحاديث لم تتفق مع عقول هؤلاء الناس في دمشق أيضا، لذلك ضرب أيضا ضربا شديدا وكاد أن يقتل في ضربه ذاك. هذه الصورة أخواني الأعزاء توحي لنا بطبيعة ذلك المجتمع. إذن هل نقاتل؟ هل نتقاتل؟ أم علينا أن نعيش حالة إخاء وحالة تسامح؟ أؤمن بالطريقة التي تؤمن بها، ودعني أؤمن بالطريقة التي أؤمن بها. لو استخدمت يدك لن أستخدم لك يدي، ولكن هذا لا يعني أني أريد أن أدفعك إلى أن تستخدم يدك وأن تبوء بإثمي. لذلك دعانا الأئمة في أن نخفي العقائد التي لا يتحملها مثل هؤلاء، ولكننا لو وجدنا أن الواقع الاجتماعي يسمح لنا بالتحدث عن معتقداتنا عند ذلك سنتحدث بملء الفم. ها هي كتبنا تنتشر في كل آفاق الدنيا، ولا يوجد أسبوعا ولا يمر أسبوع إلا وتجد عشرات الكتب تصدر في المكتبات الشيعية تتحدث بكل تفاصيل المعتقد الشيعي. المعتقد الشيعي ليس من المعتقدات الباطنية أو التي يمكن أن تجد فيها خفاء. أكثر من 300 مليون إنسان يعيشون في هذه المعمورة، يلتسبون إلى مدرسة أهل البيت، لا يمكن لهم أن يكونوا من الباطنيين على الأطلاق. ومن لا يريد أن يكون باطنيا عند ذلك تجد له حركة واسعة جدا في عالم النشر والتأليف والتدوين والطباعة وما إلى ذلك. وواقعنا الفكري واقعنا الثقافي يتحدث بذلك. حينما نصل إلى هذه القضية ونصل إلى هذه المعادلة، المجتمع هو وحده الذي ألجأنا إلى ذلك، لكن المجتمع هو وحده أيضا الذي يحررنا من ذلك. لو كان المجتمع عاقلا عندئذ لن نخشى من طرح كل أفكارنا، أما إن كان الواقع الاجتماعي واقع لا يحترم الفكر ولا يحترم العقل ولا يتحمل الرأي الآخر، عند ذلك لا نريد أن نصطدم معه ولا نريد أن نتأزم معه ولا نريد أن نتقاتل معه، فأعداؤنا أعداء الأمة كثر ولا يمكن لنا أن نتقاتل في البيت الواحد. دعونا في البدء نوحد مواقفنا تجاه أعدائنا وما أكثرهم، ويبقى المسلم مسلما، دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. هذا الأمر هو الذي يؤدي بنا في بعض الأحيان إلى أن نلتزم بالتقية كسلوك، وهذا السلوك لا نلزم به دائما، وإنما كما قلت في الحالات التي تؤدي إلى إيجاد حالة احتقان وإيجاد حالة تأزم في المجتمع، عند ذلك لن نتجه بهذا الاتجاه. وأعتقد أن الواقع الشيعي يوضح أن كل ما قاله ابن تيمية بأن هذا كذب وهذا نفاق وهذا خداع وما إلى ذلك لا يتمتع بأي مصداقية، بل أن الكذابة كان غيرنا والمخادعة كان غيرنا والمنافقة كان غيرنا، ولعلها على طريق لعل الأمور جرت على طريقتي رمتني بدائها وانسلت. الوهابيون أيضا لم يتوقفوا عند هذه القضية، بل وجدوا أن دعوات التقريب تمثل إسفينا خطرا في وجود الوهابية، هذه الوهابية التي أسست من أجل أن تنفر الفرقة بين المسلمين، تجد لهم واقعا آخر. لذلك كتب الدكتور ناصر القفاري كتابه مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وهو تجده في هذا الكتاب لا يتحمل وجود حالات التقريب، ويحاول أن يؤسس لنسف كل محاولات التقريب، ويعاتب كثيرا من حاولوا أن يقربوا بين المسلمين. جاء في كتابه هذا لكي ينقض دعوات التخريب ويحاول أن يزيد التشاحن والتباغض بين المسلمين. قال في كتابه في الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو يتحدث عن التقية، اسمحوا لي أن أستخرج صفحات الكتاب. قال في هذا الموضوع حينما وجد أن دعاة التقريب يتحدثون عن مسألة التقية بأنها وينقل عن أن عن المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية قوله في كتابه الشيعة في الميزان، قال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر أنتم الشيعة تقولون بالتقية، فقلت له لعن الله من أحوجنا إليها، اذهب الآن إن شئت إلى بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عندهم عينا ولا أثرا، ولو كان دينا ومذهبا في كل حال لحافظوا عليها ومحافظتهم على تعاليم الدين ومبادئ الشريعة. هذا الكلام يتحدث عن نقضه بطريقة أخرى، يقول
أن الخطورة الكبرى في اعتقاد الشيعة بالتقية والتي قد لا يفطن لها من ليس له من ليس على صلة بكتب الشيعة أو له صلة بكتب الدعاية للتشيع هكذا يقول فقط ولا يرجع لكتبهم المعتمدة عندهم، إن الخطورة تتمثل في أن معتقد التقية عندهم قد عطل تعطيلا تاما إنسانية استفادة الشيعة مما في كتبهم الأساسية من نصوص توافق ما عند المسلمين وتخالف ما شذوا به من عقائد وآراء، وذلك أن من قواعدهم الأصولية والتي قررتها كتبهم القديمة وقررتها كتبهم الحديثة أيضا الأخذ بما خالف العامة عند اختلاف الأحاديث في كتبهم، بحجة أن الأحاديث التي توافق ما عند أهل السنة محمولة على التقية. كلامه هذا ينطوي على أكثر من تناقض وعلى أكثر من مفارقة. أولا، من الذي قام بهذا الفعل؟ من الذي أسس أفكارا بناء على مخالفته للآخر؟ في كتابنا العصمة أثناء ما كنا نناقش الدكتور علي سامي النشار وأمثال علي سامي النشار أو عفوا الدكتور حسن حنفي، وكان يشير إلى أن الشيعة، وأتعجب على من يسمي نفسه للدكتور والأكاديمي، أتعجب أن يصل إلى هذا المستوى من التحليل حينما ينقل أن الشيعة يخالفون كل ما أخذ به أهل السنة، يأخذه أخذ المسلمات من دون أن يرجع إلى أصوله ويراقب من الذي ابتدأ هذا العمل ولماذا اتجه أهل الشيعة إلى ذلك. طبعا القول بأننا نخالف أهل السنة في كل ما عملوه هذا قول باطل، بل نشترك معهم في الكثير 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 العظيم من القواسم المشتركة. نعم قد نختلف في الأصول وفي التفاصيل، هذا أمر طبيعي، وإلا لما كنا مذاهب متعددة. كوننا مذهبا وكون أهل السنة ينتمون إلى مذاهب متعددة يشير إلى وجود فوارق، ولكن القواسم المشتركة أكبر بكثير مما يدحض هذه القضية التي يقول بأن أهل السنة كل ما يعملون به ويأخذون به يأخذ الشيعة بخلافهم. دعوني أشير إلى أن الأمر في بدايته لم يكن من الشيعة، وإنما هذا هو أصل من الأصول التي يعتمد عليها علماء المذاهب الأخرى، حينما أجد في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، حينما يتحدث الفقهاء عن مدى حرمة أو مكروهية الصلاة على غير الأنبياء، رغم وضوح النص القرآني بجواز الصلاة على كل أولياء الله هو الذي يصلي عليكم، هذا الكلام لم يكن متعلقا برسول الله أو بأنبياء الله، وإنما على كل أولياء الله، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقوله أيضا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هذا الجواز الواضح جدا والذي عملت به الشيعة، إذ أنها لا تطلق الصلاة فقط على الأنبياء وإنما تطلقه على الأئمة أيضا. ماذا يتحدث عنه العلماء للمذاهب الأخرى؟ هذا الجواز تحول إلى محرم لدى البعض ومكروه لدى البعض الآخر، لذلك قال الزمخشري بكراهيته كما يشير إلى ذلك في تفسير الكشاف في الجزء الثالث صفحة 273، يقول بكراهيته لأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض، أي أن من يصلي على غير الأنبياء سيتهم بالتشيع وسيتهم
بأنه من الرافضة. وفي ذلك أيضا تجد ابن كثير الدمشقي بعد أن ذكر تحريمه من قبل بعض فقهائهم يعتمد قول النووي الذي يقول والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم. وأهل البدع هنا يقصد بهم الشيعة. هذا الأمر أشار إليه في تفسيره، وأيضا النووي أشار إليه في روضة الطالبين وعمدة المتقين في الجزء الثاني صفحة 211، وأيضا أشار إليه الدمياطي في إعانة الطالبين وإذن عابدين في رد المحتار على الدر المختار وما إلى ذلك من الكتب التي ناقشت مثل هذه القضية. قول آخر أو قضية أخرى مثل السلام على غير الأنبياء، أيضا ابن حجر يقول بأنه اختلفت السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، أي أن يقول عليه السلام هذا الكلام لمن نقوله، اختلفوا هل يقال للأنبياء فقط أم يقال لغير الأنبياء، كما تتحدث الشيعة بأنها تلقي السلام على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. يقول فقيل يشرع مطلقا وقيل بل تبعا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة. إذن الأصل هو تحريم كل ما يكون شعارا للرافضة. هذا الأمر أيضا نقله النووي عن الشيخ الجويني كما أشار إلى ذلك في فتح الباري، طبعا الكلام لابن حجر، ونقله أيضا في سبل السلام الصنعاني. النووي أيضا في المجموع يتحدث عن مسألة أخرى وهي التسطيح والتسنين في القبور، فيقول فمع أن التسطيح هو الأفضل لكونه هو السنة، الرسول كان يسطح القبور، إلا أنه نقل عن أبي حنيفة والثوري، والثوري يعني سفيان وأحمد بن حنبل، بأن التسنيم أفضل، وعلل ذلك على لسان ابن أبي هريرة لأن التسطيح شعار الرافضة. هذا أيضا نص ثالث في قضية ثالثة، قضية ينقلها أيضا ابن حجر عن المزني وابن قدامة في المغني، تفضيلهما التسنين لأن التسطيح من شعار أهل البدع. البيهقي يدلو بدلوه أيضا في سننه الكبرى فيقول استحب التسنين في هذا الزمان لكونه جائزا. من الذي استحب ذلك؟ يقول وأن التسطيح صار شعارا لأهل البدع، وقد كره القوم أن يخص الإنسان موضع جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، كما يشير إلى ذلك محمد ابن نفلح المقدسي في كتابه الفروع، ويشير إلى ذلك إبراهيم ابن نفلح الحنبلي في كتابه الموضع. ابن تيمية يقول إنما في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري وغيره من اعتبارهم المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة ونحو ذلك لأن هذه الأمور مناقضة لشعارات الرافضة، أي أن أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري كانوا يتعمدون مخالفة الشيعة حتى لو أن ذلك كان مخالفة للسنة، فقال إنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا من شعار، أي مخالفة هذه الأقوال من شعار الرافضة. ولهذا ذهب أبو علي ابن أبي هريرة أحد أئمة الشافعيين ومن أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بالبسملة، لأن الجهر يقول لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين، كما ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنينة القبور لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع. وقد كان المناوي في فيض القدير أصرح من هؤلاء جميعا حينما قال أن من يخالف أهل البدع ويقصد بهم الشيعة لم يزل بخير. إذا كانت القضية بهذه الصورة، إذن أيها القفاري وأيها الوهابي، هل رميتني بدائك لتنسل؟ تعتب على الشيعة بأنهم يعملون بخلاف ما يعمل به أهل السنة ولم تراقب ما سبق لكم أن عملتم به؟ هذا أمر أول. أما الأمر الثاني، في أحاديثنا ثمت أمرين. الأمر الأول أن الإمام يتحدث في جو يخلو من العنف الفكري ويخلو من ضعاف العقول وجواسيس الأنظمة، عند ذلك يتحدث بحديث يتفق مع مذهب أهل البيت. ولكن ماذا لو أن الجالس في هذا المكان هو من ينتمي إلى طبقة طغام الناس؟ وماذا لو كان الذي يجلس في المكان هو من لا يستطيع أن يتحمل فكرا آخرا أو رأيا آخرا أو صورة أخرى؟ ماذا يتحدث العقلاء عن ذلك؟ هل يخلق أزمة تؤدي به إلى أن يقتل والأنظمة كانت تتحين أي فرصة للتنكيل بالأئمة، أم أنه يتحدث بطريقة يعني بها على هؤلاء الجواسيس وبعد ذلك يترك المجال ليوضح الأمر لشيعته بعد أن يخرج هؤلاء ويخلو الجو؟ بعض الأحاديث ربما تخالف المبدأ الشيعي والمبادئ الشيعية وتخالف أحاديثا كثيرة لشيعة أهل البيت، ولذلك سببها أن الإمام في هذا الحديث كان يتقي طبيعة الجو الذي يسود، ولدينا شواهد كثيرة جدا في هذا المجال. عند هذا الأمر ليس تعطيلا وليس إعمالا للقول بأن أهل الشيعة في مبدأ التقية يعطلون العمل بالأحاديث، هذا الأمر لربما يشير إلى واحدة من العقد التي لم يستطع أن يحلها القفاري حينما يجد أنه لا يجد دليلا على مشروعية فكره، فيحاول أن يتشبث بمثل هذه النصوص ليقول بأن الشيعة يؤمنون بما نؤمن به ويلتزمون بما نلتزم به ولكنهم يخالفون هذا الالتزام. دعك من ذلك وكن واقعيا، ودع عنك حالة الانتماء العقائدي المبني على أساس يخالف الواقع، انظر إلى الآخرين كما ينظرون لأنفسهم ولا تنظر إلى الآخرين كما تحب أن تنظر إليهم، الصورة مختلفة تماما لربما، والواقع يحدثك بأمور أكثر صراحة وأكثر واقعية مما تفكر به. على أي حال، مهما حاول الفكر الوهابي أن ينثر غبارا فتم نور لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخنده أحد. ليتساءل أهل الفكر التكفيري ماذا جنى علماءهم الأوائل وماذا جنت السنوات التي جاءت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل قضوا على التشيع أم أن نور التشيع لا زال في كل يوم له وهج جديد وله ألق جديد وله أنجم تتصاعد في السماء في كل يوم، وشعاع التشيع هو الذي يرعب هؤلاء، قوة فكر التشيع هو الذي يرعب هؤلاء؟ لذلك حينما لم يجدوا أنفسهم لديهم القدرة على الإضرار بالتشيع وعلى إخماد نوره، راحوا يتهافتون لينثروا الغبار أمام نور التشيع، نور الله سبحانه وتعالى. هل حدثك القرآن الكريم لأن نور الله لن يطفأ حتى ولو حاول أهل المكر وأهل الخداع أن يطفئوه؟ هو نور الله، يريدون ليطفئوه بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.